الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة الثامنة من تفسير سورة الشورى، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، اسم الله اللطيف، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللطيف اسم من أسماء الله عز وجل الذي لطف علمه حتى أدرك أدق الأمور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن تكن مثقال حبة من خردل أو تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. لطف علمه حتى أدرك أدق الأمور، لطفت حكمته ورحمته، فهو يتولى أمر عباده ليصلح أحوالهم الباطنة والظاهرة، يقيد لهم الأسباب لكي تكون عاقبة أمورهم حميدة في الدنيا والآخرة. اللطيف في تكليفه لعباده لا يكلفهم ما لا يطيقون، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ما يريد ليجعل عليهم في الدين من حرج جل جلاله. وسع كل شيء رحمة وعلما، أحاطت رحمته بكل شيء، وسعت رحمته كل شيء وأحاط علمه بكل شيء. وهذا الاقتران البديع بين الرحمة والعلم اقتران مدهش، لأن من أحاط علمه بأحوالك ولم يكن عنده من الرحمة ما يحمله على إغاثتك لم تفد من علمه شيئا، ومن كان رحيما بك لكن لا يدري عن أحوالك شيئا لا تنفعك رحمته بشيء. فإذا اقترنت الرحمة مع العلم كان اللطف. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. عندما تتتابع الكوارث والنكبات، عندما تتفاقم الأزمات والمشكلات، عندما تزداد الأخطار والمخاوف، لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفزع إلا إلى عبادته جل جلاله، لا سلوان إلا في كتابه عز وجل. وفي كتابه حديث مفصل عن أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. ومن عرف الله أحبه، ومن أحبه اجتمع قلبه على عبادته وحده جل جلاله. هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يحيط الناس به، يعني أن يحيط الناس علما، وأن يقف الناس وأن يتطلع الناس إلى كتابه ليقفوا من خلاله على بديع صنعه وعلى جميل خلقه. تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تدبيري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. لقد ورد ذكر اسم الله اللطيف 7 مرات في كتاب الله عز وجل، اقترن في 5 منها بالخبير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا في سورة الأنعام. أيضا قول الله جل جلاله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. أيضا لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. سيئة والحسنة: وإن كانت قدر حبة خردل في باطن جبل أو في أي مكان في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة ويحاسب عباده عليه. أدرك أيضا في حديثه إلى أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا في سورة الأحزاب. أيضا في سورة الملك قول الله جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم خلقه وشؤونهم وهو الذي خلقهم وأحسن كل شيء خلقه سبحانه جل جلاله، فهو اللطيف بعباده الخبير بهم. أيضا وردت اسم هذا الاسم منفردا، لم يقرن بكلمة الخبير، في مثل قول الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم جل جلاله. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله لطيف بعباد، هذه الآية: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز جل جلاله. وفي نونية ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فالمعنى الأول يتعلق بالعلم، العلم بدقائق الأمور جليها وخفيها، صغيرها وكبيرها، بواطنها وظواهرها، سرها وعلنها، على أتم وجه وأدق وصف، خبير بأحوال خلقه وما يصدر عن عباده، عالم بهم، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. المعنى الثاني كما قال تعالى في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، فهو الذي بلطفه يوصل الخير إلى مخلوقاته، يدبر لهم بحكمته، يرزقهم من حيث لا يحتسبون، يسوقهم إلى مصالحهم وهم كارهون، ويسوقهم إليها وهم عنها شاردون، يمكنهم منها وهم عاجزون. سبحانه. ولو تأملنا حال الإنسان منذ كان جنينا في بطن أمه، ولطف الله يحوطه وينتقل به، لما كان منا إلا أن نسجد لعظمة الله جل جلاله. وقد سبق قول القائل: تذكر جميلي مذ خلقتك نطفة، ولا تنس تدبيري ولطفي في الحشا، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وكن واثقا بي في أمورك كلها، سأكفيك منها ما يخاف ويختشى، وسلم إلي الأمر، واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء جل جلاله. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. تأملوا، ذات ليلة تسلل النبي صلى الله عليه وسلم برفق من فراش عائشة لئلا يوقظها، أراد أن يستغفر لأهل البقيع بأمر من الله جل جلاله، فلحقته عائشة متخفية تنظر ماذا يفعل. فلما قفل راجعا رجعت عائشة، فأسرعت فهرولت فسبقته إلى فراشها كأنها نائمة، لكن أنفاسها من الهرولة كانت عالية، فسألها ما بها فلم تخبره، فقال لها: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. فأخبرته وقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله عز وجل، مهما يكتم الناس يعلمه الله عز وجل. نعم، مهما يكتم الناس يعلمه الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. سبحانه جل شأنه. الآية الثانية: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد ثمرات الآخرة، عمل الآخرة، نزد له في حرثه، نقويه ونعينه على ما هو بصدده، ونكثر نماءه ونجزيه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أما من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، من كان سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم ولا نصيب، البتة حرمه الله الآخرة، حرم الله الآخرة. أما في الدنيا إن شاء أعطاه منها، وإن شاء لم يحصل له لا هذه ولا تلك. أما الساعون بالنية الحسنة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. أما من اقتصر همه على الدنيا والدنيا فقط، رجع وآب بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. من كان كقول الله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل من يريد العاجلة يؤتيه الله إياها، فقد يخسر الصفقتين بهذه النية الخاسرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. حديث أبي بن كعب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب سبحانه جل جلاله. يبقى معنى من كان يريد حرث الآخرة أي ثمرات أعمالها، تشبيها له لها بالغلة الحاصلة من البذور. من كان يريد حرث الآخرة، ثمرات أعمالها تشبيها له بالغلة الحاصلة من البذور. أما حرث الدنيا لذاتها وطيباتها. الله جل جلاله بعد أن ذكر أنه أنزل على عباده الكتاب المشتمل على الدلائل الموصلة إلى السعادة، وبعد أن بين أن الذين تفرقوا في الكتاب استوجبوا شديد العذاب لكنه أخره ليوم معلوم، أرشد هنا إلى أن ذلك من لطف الله بعباده. إرشاده وإمهال العصاة منه من لطف الله بعباده. ولو شاء لجعلهم في عماية من أمرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، ولو شاء لعجل لهم العذاب. ثم بين أن من يعمل الآخرة يرجو ثوابها يضاعف له فيها الجزاء كما قلنا إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا حد لها، والله يضاعف لمن يشاء. ومن يعمل للدنيا وجلب لذاتها يؤته منها ما يريد لمن شاء منهم جل جلاله، وليس له في الآخرة من حظ ولا نصيب سبحانه جل شأنه. فهو إذن الخلاصة أن الله لطيف بعباده، يرسل إليهم أعظم المنافع ويدفع عنهم أعظم البلايا، يرزق البر والفاجر، لا ينسى أحدا منهم، يوسع الرزق على من يشاء منهم ويقتره على من يشاء، ليمتحن الغني بالفقير والفقير بالغني سبحانه، ويتخذ بعضهم بعضا سخريا، وهو القوي العزيز القادر على ما يشاء، العزيز الذي لا يقدر أحد أن يمنعه عن شيء مما يريده جل جلاله. هذه خلاصة القول في هذه الآية، في هاتين الآيتين الكريمتين من آيات سورة الشورى. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.